بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولو شاء لجعل بني آدم كالشجر، كل شجرة لها جذع مستقل، ولكنه أراد ترابطهم وتعاونهم فيما بينهم، فلذلك خلقهم من نفس واحدة وجعلهم بمثابة الأسرة الواحدة. ولهذا بين سبحانه وتعالى ما يحصل من التنوع النسبي وغيره، فقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالخصوص بالتعاون فيما بينهم، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترابط فيما بين المؤمنين، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأخرج الشيخان أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا يقتضي أن يستشعر المؤمن من ضرورات إيمانه ومن واجب عقيدته عنايته بإخوانه والسعي لعونهم والتعاون معهم على البر والتقوى والسعي لنفعهم جميعا، فذلك من واجبات هذه العقيدة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولذلك أخرج ابن ماجه في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا أمر بأي نفع يستطيع الإنسان إيصاله إلى أي أخ له من المؤمنين فليبادر إليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بدافع عقيدته التي تدعوه لتحقيق أخوته للمؤمنين. وأولى المؤمنين بالعون والرعاية هم الضعفاء الذين يحتاجون إلى من يقوم بمصالحهم ومن يعتني بشؤونهم، فالله سبحانه وتعالى إنما أصابهم بما أصابهم به امتحانا لغيرهم ممن قواهم. فمن آتاه الله عقلا وآتاه سمعا وبصرا وآتاه حركة وتصرفا وآتاه مالا، عليه أن يقوم بحق من حرمهم الله ذلك من الضعفاء، فإن الله إنما امتحنه بهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة حصلت لقوم السابقين في الأمم السابقة، فقد كان فيهم ثلاثة من الضعفة: أحدهم كان أعمى، والآخر كان أبرص، والآخر كان أقرع. وكانت الأمم السابقة لا ترحم أصحاب العاهات ولا يقع بينها التكافل كما هو بين المسلمين، فكل من فيه عاهة أو آفة يفر منه الأقربون ويبقى مرذولا بين الناس. فكان هؤلاء يعيشون على حياة الضنك والمذلة والهوان. لا يرد عليهم أحد السلام ولا يخالطهم ولا يطعمهم ولا يسقيهم ولا يكسوهم، فيبقون في بثهم وحزنهم وتعبهم يكدون على أنفسهم. فأراد الله جل جلاله امتحانهم وهو أعلم بمآلات الأمور، ولا يمكن أن يقع إلا ما شاءه لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأرسل ملكا إليهم لامتحانهم، فجاء إلى الأبرص فسأله عن حاجته وعن أمنيته من هذه الحياة، فقال أن يرد الله علي جلدي ولوني فقد قذر الناس، معناه عدني الناس من القذر، من جنس القذر الذي يرمى في القمامة. فسأله عن أحب المال إليه فذكر أنه الإبل، فدعا الله فرد عليه جلده ولونه، وأعطاه ناقة أو شراء وقال له بارك الله لك فيها، فأنتجها فكان له واد من الإبل. وجاء إلى الأقرع فسأله عن أمنيته من هذه الدنيا وأحب شيء إليه، فقال أن يرد الله علي شعري فقد قذرني الناس. فسأله عن أحب المال إليه فذكر البقر، فدعا الله فرد عليه شعره وأعطاه بقرة ماخضا وقال له بارك الله لك فيها، فأنتجها فكان له واد من البقر. فجاء إلى الأعمى فسأله عن أمنيته وحاجته فقال أن يرد الله علي بصري فقد قذرني الناس. فسأله عن أحب المال إليه فذكر الغنم، فدعا الله فرد عليه بصره وأعطاه شاة فأنتجها فكان له واد من الغنم، قال له بارك الله لك فيها، فأنتجها فكان له واد من الغنم. ثم أرسله الله لامتحانهم، فجاء إلى الأول في الصورة التي كان عليها، في صورة رجل أبرص في هيئة الرثة ووضع مسكنة، ملابسه لا تنبئ بمكانة اجتماعية والاقتصادية، وظروفه تدل على أن الناس يقذرونه ولا يلتفتون إليه. فقال له رجل مسكين ابتلاني الله بالبرص، لا بلغة لليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي شفاك من سقمك وأعطاك هذا المال أن تعطيني ما يعينني. فقال له إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر والحقوق كثيرة. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فوجيح ماله فافتقر، ثم عاد إليه البرص فعاد كما كان. ثم يتى إلى الأقرع فقال له رجل في صورته، فقال له رجل فقير ابتلاني الله بهذا القرع ولا بلغة لليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي شفاك من قرعك وأغناك أن تعطيني ما يعينني. فقال له إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر والحقوق كثير. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فوجيح ماله وعاد إليه القرع. فجاء إلى الأعمى فقال له، جاء في صورته فقال له رجل ضرير فقير مسكين قد ابتلاني الله بما ترى من العمى، لا بلغة لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأغناك شاة أتبلغ بها في أموري. فقال إنني كنت رجلا مثلك ضريرا فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فلا تسألني اليوم بالله شيئا إلا أعطيتك إياه، فخذ ما شئت واترك ما شئت. فقال له بارك الله لك في مالك وتركه. فهذا يدل على أن كل صاحب عاهة أو آفة أو مصيبة إنما يبتلي الله به الآخرين ويمتحنهم به، فإذا رحموه فإنهم تحققوا بصفة عظيمة، صفة الرحمة. هذه الصفة التي كتبها الجبار على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وتسمى باسمين منها، فهو جل جلاله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ووصف بها محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم معه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. وثبت كذلك في سنن الترمذي وابن ماجه ومسند البزار ومسند أحمد وغيرها بأسانيد صحيحة في الحديث المسلسل بالأولية أي الذي تعود المحدثون على أن يحدثوا به بالإسناد أول حديث يحدثون به الطلاب. وهذا التسلسل يقول فيه المحدث حدثنا فلان وهو أول أي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا فلان وهو أول إلى أن ينتهي التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه هي الرواية المشهورة في هذا الحديث وفيه روايتان أخريان إحداهما الراحمون يرحمهم الرحمن عز وجل يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهي إثبات الثناء على الله تعالى. والرواية الأخرى وهي الثالثة الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحموكم من في السماء بالرفع يرحموكم بالرفع على أنه استئناف أو دعاء معناها يرحموا من في الأرض ونسأل الله أن يرحمكم من في السماء وحينئذ تكون الجملة مستأنفة يرحمكم من في السماء مثل ما تقول أعطني كذا يرحمك الله فهذا دعاء واستئناف. أما رواية الجزم فإنها جواب للطلب يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مثل ما تقول قفا نبكي معناه أنت قفا نبكي فالفعل مجزوم في جواب الطلب لأنه مثل الأمر معناه في قوة الشر معناه أنت قفا نبكي كذلك هنا إن ترحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن في الأرض هنا يشمل البشر والدواب وأنواع الخلائق فالرحمة كتبها الجبار على نفسه جل جلاله وهذا يقتضي معاملة الخلائق جميعا بهذه الصفة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت عنه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى أنت تذبح الشاة وتريد أن تسلخها وتقطع أعضاءها وتطبخها أو تشويها لكن مع ذلك أنت مطالب بأن يكون ذبحك لها بالهيئة الحسنة التي فيها رحمة بها. وكذلك الكافر الذي تقتله أو من أصاب حدا من حدود الله وأنت تريد إقامة حد الله عليه لا بد أن تعامله بهذه الرحمة إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومعنى وليرح ذبيحته أي لا يبادر إلى السلخ قبل موتها حتى تخرج الروح من البدن فما دامت فيها حركة فمعنى ذلك أن الإحساس قائم وأن الألم يزداد لكن إذا انتهت الحركة فلن يبقى فيها ألم بعد ذلك وما ذلك إلا بدافع هذه الرحمة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حصيرا مسودا فنضح عليه الماء وقال قد اسود هذا الحصير من طول ما لبس. وكذلك لما رأى الرجل ثائر الرأس شعثا نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال ما بال أحدكم يدخل علي في صورة شيطان. فخرج الرجل فغسل رأسه والدهن فدخل عليه فقال أليس هذا خيرا مما كنت عليه. فرحمة الإنسان لنفسه مطلوبة وأن تكون هيئته جميلة والله تعالى يحب أن يرى آثار نعمته على عبده. فإذا آتاك الله ما أن تتنظف به فعليك أن تتنظف وإذا آتاك هيئة حسنة من أي وجه من الوجوه فعليك أن يرى أثر نعمة الله عليك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وبين صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية أيضا آثار النعمة فكان يلبس في الأعياد اللباس الجديد ويأمر أن يلبس الرجل للجمعة خير ملابسه وأحسنها، كان يقول خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. وأمر للجمعة بالاغتسال والادهان والتطيب من طيب بيته، وأمر للصلاة كلها بالسواك. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وهذا يقتضي أن يرحم الإنسان نفسه وأن يؤدي حقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان عدلا في رحمته بنفسه، وأول ذلك أن يرحمها من عذاب الله. فإذا كان الإنسان يعرف أن جسمه على النار لا يقوى، فلا بد أن يلجمه بلجام التقوى. وإذا كان يعلم أن عينه ضعيفة لا تتحمل لهب نار الدنيا، فلا بد أن يكفها عن النظر إلى الحرام، لأنه موصل إلى لهب نار جهنم. وهكذا إذا كان الإنسان يحس أنه ضعيف لا يستطيع حرب البشر ولا يقوى على قتالهم، فكيف يكلف نفسه حرب الله ورسوله بأكله للربا أو مشاركته به بأي وجه من الوجوه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلذلك لا بد أن يرحم الإنسان نفسه، أن يرحم ضعفها وما هي إليه من الحاجة، ثم بعد ذلك يرحم عباد الله جميعا، وأن يتذكر أن الذي ابتلى المبتلين هو الذي أنعم عليه هو بالنعمة وخصه بها من بينهم، ولو شاء لجعله مثلهم أو أردأ حالا. ولذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظروا في الدين إلى من فوقكم، وفي الدنيا إلى من دونكم، فذلك أجدر ألا تحتقروا نعمة الله عليكم، وفي رواية ألا تسدروا نعمة الله عليكم. فإذا كان الإنسان ينظر في الدين إلى من فوقه فذلك مقتضي المنافسة. الذي يقوم الليل ويكثر ذكر الله وقراءة القرآن ومجالس العلم ويشغل نفسه عن المعصية بالكلية، هذا فوقك في الدين، فحاول أن تلحق به وأن تنافسه. لكن في الدنيا لا تنظر إلى من فوقك أبدا، انظر إلى من دونك، فذلك أطمن وأن لا تزدري نعمة الله عليك. وقد جاء هذا أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، خليلي يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بثلاث، وبين منها أن أوتر قبل أن أنام، وأن أنظر في الدنيا إلى من دوني، وأن أنظر في الدين إلى من فوقي. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يقتضي من الإنسان أن لا يزدري نعمة الله عليه، فإذا تذكر ضيق حاله أو فقره أو ضعفه أو عجزه ليتذكر من هو دونه، وليمر بالمستشفى فيرى الذين يصرخون من الألم، ويرى الذين انكسرت أرجلهم وعلقت، ويرى الذين لا يستطيعون التقلب على الفراش إلا ومعهم من يقلبهم، ويرى الذين لا يستطيعون قضاء الحاجة إلا بجهاز، وهكذا، فإنه لن يزدري نعمة الله عليه حينئذ. ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري فشكى إليه الفقر، ذكر له أنه فقير معدن، فسأله الحسن فقال: ألك عينان؟ قال: نعم. قال: ما ديتهما؟ قال: دية كاملة، كل واحدة منهما 500 دينار. فقال: ألف دينار. قال: ألك أذنان؟ قال: نعم. قال: ما ديتهما؟ قال: دية كاملة، قال: ألف دينار. قال: عيناك مبصرتان؟ قال: نعم. قال: ما دية البصر؟ قال: دية كاملة، قال: 3000 دينار. قال: أذناك سامعتان؟ قال: نعم. قال: ما دية السمع؟ قال: دية كاملة، قال: 4000 دينار. وهكذا في الجوارح عدله ذلك حتى حصل على مال كثير، 18000 دينار في جوارحه فقط. فإذا أدرك الإنسان ما أنعم الله عليه به من نعمة الإيمان، وهو يرى السادرين الذين لا يخطر أمر الآخرة على خلد أحد منهم، ومن نعمة خشية الله وهو يرى العصاة المسرفين على أنفسهم وهم يتقلبون فيما آتاهم الله من أمر الدنيا وما عجل لهم من متاعها، ورأى ما فيه المرضى والمصابون بالعاهات والآفات، فإن ذلك جدير به هو أن يحمد نعمة الله عليه وأن يرضى بما شرفه الله به عليه. ف ثم بعد هذا لا شك أن الضعفاء متفاوتون في الحاجة إلى العناية وفي الحاجة إلى الرحمة، فأنت مطالب برحمتهم جميعا. فالوالدان في حال ضعفهما وكبرهما يقول الله في رحمتهما: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا بد أن تخفض لهما جناح الذل، أن تكون ذليلا أمامهما، لا ترفع عليهما صوتك ولا ترفع عليهما بصرك، لا ترفع إليهما بصرك ولا تتقدم بين يدي أمرهما، وإذا أمراك بشيء بادرت إليه، وإذا ناداياك وأنت قد رفعت رجلك لتخطو إلى الأمام قلبت الخطوة إلى الوراء. فهذا هو البر بهما الذي أمر الله به، وهو خفض الجناح لهما من الذل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا بد أن ترحمهما بذلك. فإذا كان الإنسان يغضب إذا واجهه والداه بكلام سيء، أو كان يغضب إذا تصرف في ماله، أو كان يغضب إذا آثر عليه بعض أولادهما، أو كان يغضب إذا رفع إليه بعض حوائجهما، أو كان يضجر بضعفهما وعجزهما، أو كان لا يستطيع إمساك الشرب لهما أو تنظيف ملابسهما أو تنظيف فراشهما وتمهيده أو القيام بخدمتهما، فهذا الإنسان غير بر بأبويه، ولم يمتثل ما أمر الله به في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وليتذكر حال الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم وهم يتمنون ذلك، ليتذكر اللقطاء الذين ليس لهم أب ولا أم، ليتذكر الذين مات آباؤهم وأمهاتهم ففقدوا الرحمة في المجتمع، ليتذكر الذين عاشوا يتاما، ليتذكر حاله وهو ضعيف كيف كان أبواه يقومان بمصالحه ويسهران من أجل نومه ويتعبان من أجل راحته ويسعيان من أجل تعليمه ونصحه ويدعوان الله له في سجودهما وفي كل أوقاتهما، ليتذكر أنه لا يستطيع مكافأتهما بأي وجه من الوجوه. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه في الطواف وهو يقول: هل كافأتك؟ فقال له ابن عمر: لا ولا زقية واحدة. ما كافأت زقية واحدة، الزقية هي رفع الصوت عند الطلق أي عند الوضع، فما كافأت شيئا من آلامها عندما وضعتك، ولا من آلامها عندما حملتك كرها ووضعتك كرها. لم تكافئها في مصة واحدة من ثديها، ولا في قيامها بأي مصلحة من مصالحك ومسح القدر عنك وتربيتك وأنت صغير محتاج إليها، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلذلك لا بد من رحمة الوالدين رحمة شديدة، وهذا يقتضي من الإنسان الحرص على بقائه معهما، وأن يشتاق إليهما كلما غاب عنه، وأن يسعى لخدمتهما بكل وجه من الوجوه، وأن يبادر وينافس إخوته وأخواته في بر والديه حتى يكون أقرب الأولاد إلى والديه. وإذا كان قد مات أو أحدهما فلا بد أن يسعى لبرهما بعد الممات ببر أقاربهما وذوي أرحامهما وأصحابهما وقرنائهما وإيفاء ديونهما وإنفاذ وصاياهما والدعاء لهما ليلا ونهارا، فكل ذلك من برهما بعد الممات. ولنتذكر ما حصل لأمية بن الأسكر رضي الله عنه، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، وكان له ولدان أحدهما اسمه كلاب وكان برا به شديد البرور، وكان أمية قد كبر فتجاوز المئة، وقد أخذته الرعشة في الأطراف فكان لا يمسك القدح على نفسه بعد أن كان رجلا شجاعا، ضعف فعاد إلى الضعف والشيبة الذي لا ينتظر بعده صحة ولا ينتظر بعده إلا الموت. فجاء سعد بن أبي وقاص يسأل أهل الطائف الغزو ويحض شبابهم على الخروج للغزو في سبيل الله إلى العراق، فخرج معه ولدا هذا الشيخ الكبير وتركاه على ضعفه. فلما خرجا في الجهاد في سبيل الله حزن عليهما حزنا شديدا، وقال أشعارا في حزنه عليهما، ومنها قوله: يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني ريب المنون وهذان الجديدان إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذاني أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثناني ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني يا ابني أمية إني عنكما غاني وما الغنى غير أني مرعش فاني يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي سياني أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ماذا يريبك مني راعي الضاني إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. والشعر يتناقله الناس فيحفظونه ويرونه كما قال سهير بن أبي سلمى وإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. فوصل الشعر إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بالمدينة فلما سمع هذا الشعر رحم هذا الشيخ الكبير الفاني رحمة شديدة وبكى رحمة له فأرسل إلى سعد بن أبي وقاص بالعراق أن يرسل إليه ولد هذا الرجل فأرسله إليه فجاء به إلى عمر في المدينة فلما ذهب عمر إلى مكة صاحبه معه فجاء بأمية بن الأسكر شيخا كبيرا فأجلسه عمر إليه فسأله عن بر كلاب به فقال كان يختار خير ناقة في إبلنا فيغسل ضرعها بيده ويغسل القدح ويحتلبها ثم يأتي فيمسك علي القدح حتى أشرب نهمتي منه أي حاجتي. فأمر عمر كلابا ففعل ما كان يفعل فأمسك عمر اللبن على الشيخ يشرب منه فلما ذاق طعمه قال حلب كلاب ورب الكعبة. فأمره عمر أن يصحبه وأن لا يفارقه حتى يدفنه. ونظير هذا أيضا ما حصل للفرزدق الشاعر في أيام عبد الملك بن مروان فقد خرجت جيوش بني أمية في أيام عبد الملك وابنه الوليد وازدادت الرقعة وحصلت الفتوح وخرج جيش إلى أقاصي أفغانستان الآن وتسمى في ذلك الوقت بلاد الطالقان. وهذا الجيش يقوده رجل اسمه تميم بن زيد وهو من قادة جيوش بني أمية. فخرج فيه شاب وحيد أمه وكانت أمه تحبه حبا شديدا فما استطاعت أن تمنعه من الخروج للغزو في سبيل الله ولكن ما إن فارقته حتى ضاقت عليها الدنيا بما رحبت وأصبح فؤادها فارغا شوقا إلى ولدها ومحبة له ورحمة له فصارت تصل ليلها بنهارها بالبكاء. فذكر لها الفرزدق الشاعر فجاءت إليه فذكرت أنها مستعيذة بنخوة أبيه غالب كان أبوه صاحب مروءة لا يسأله أحد حاجة إلا أعطاه إياها. فكتب الفرزدق أبياتا إلى تميم بن زيد يقول فيها تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر ولا يعيا علي جوابها فهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لحوبة أم ما يسوغ شرابها أتتني فعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة السافية عليه ترابها. فجاءت الأبيات إلى تميم فلما قرأها لم يدري هل المطلوب خنيس أو حبيش فبحث عن كل من في الجيش ممن اسمه خنيس أو حبيش فسيره إلى الفرزدق. فلذلك لا بد من رحمة الوالدين ولا بد من الحرص على القيام بمصلحتهما كلها. ونحن نعلم أن كثيرا من الشباب الآن يرون أن لدى الوالدين بعض الأخلاقيات التي لا يرضونها وبعض التصرفات التي لم تعد مناسبة للمدنية فربما ضجروا من بعض ذلك لكن هذا مناف للرحمة التي أمر الله بها. فلا بد أن ينظر الولد إلى والده ووالدته على أنهما أقرب إليه أو مساويان لولديه، وليتذكر أن لو أن له ولدا صغيرا هل كان سيتأثر بريقه أو بكلامه أو بضربه له على الوجه أو بعضه له؟ لا شك أنه سيحبه حبا شديدا فيغتفر كل هذه الأمور. إذا بصق في وجهه كان ذلك سرورا بالنسبة إليه، وإذا ضايقه على فراشه كان ذلك سرورا لديه، وإذا أخذ بعض ما في جيبه كان ذلك سرورا لديه. فالوالدان أولى بهذه الرحمة من الأولاد، أو مساويان على الأقل، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ثم بعد ذلك لا بد من رحمة الأولاد أيضا، فالأولاد أولاد وأكباد الآباء والأمهات، وهم امتداد في العمر وزيادة فيه، فلا بد أن يحرص الإنسان على رحمتهم وأن يحرص على سلوكهم للطريق المستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكتب في العمل بعد الموت ذكر الولد فاشترط فيه الصلاح ولم يشترط في الوالد شيئا، فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فلم يقل إذا مات ابن آدم الصالح، فالوالد لم يشترط فيه شيء، لكن الولد الذي يكتب عمله الوالد يشترط فيه هذا الصلاح، لأنه قال أولد صالح يدعو له. فلذلك لا بد أن يحرص الآباء والأمهات على صلاح الذريات، وهذا الصلاح يقتضي الحرص على صلاح القلوب. فإذا كان الوالد يؤثر بعض الأولاد على بعض فلن تصلح قلوبهم، بل سيزرع بينهم الضغائن والحسد والبغضاء. وإذا كان لا يرحمهم بالكذب أمامهم فيكذب في حديثه لهم، إذا أراد الخروج لمهمة فسألوه أين تذهب قال لا أخرج من البيت، يعود أولاده على الكذب فلا يرحمهم بذلك. إذا سألوه حاجة وذكر لهم أنه ليس لديه أي شيء فيطلعون على أن لديه شيء فيعلمون أن أباهم كذاب فيعودهم على الكذب بذلك. وهكذا في حق الأم، فإن امرأة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعت ولدها فقالت تعال أعطيك، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريدين أن تعطيه، فقالت تمرة، قال أما إنك لو لم تفعلين لفحتك النار. فلذلك لا بد من الصدق في معاملة الأولاد وتربيتهم على هذا المنهج الصحيح، والشدة والغلوة عليهم ضرر بهم. ولذلك قال الأحنف بن قيس رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما سأله عن تربية الولد فقال يا أمير المؤمنين اجعله صاحبا يزدد عقله ويربو عن الشباب، ولا تضربه فيتمنى موتك، ولا تكتم عنه شيئا مما آتاك الله من مالك فإنه صائر إليه، هو وارثك في المستقبل. فبين له هذه القواعد العظيمة التي هي من حكمة الأحنف بن قيس، واكتسبها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فلا بد أن يحرص الوالدان على رحمة الأولاد وعونهم على البرور. فالولد إذا كان لا يجد من أبويه إلا الغلوة والشدة كثيرا ما يصاب من حصام الشخصية، وكم نعالج الآن من الحالات المستعصية التي أصلها فظاظة وغلوة من طرف الأبوين أو أحدهما في حق الأولاد، فيصاب الولد أو البنت بانفصام في الشخصية لا علاج له، ويعيش وقته منزويا عن الناس منطويا عنهم، ويكون بهذا قد تحطمت حياته ومستقبله. كذلك لا بد من رحمة الإخوة والأخوات الذين هم صنوان الإنسان خرجوا معه من بذرة واحدة، فلا بد أن يرحمهم وأن يقوم برعايتهم وحقوقهم، وأن يتذكر أن صلته لهم هي من تمام بره بأبويه ومن قيامه بالحق. ولذلك قال أهل التفسير في الحكمة من قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قالوا قدم الأخ لأنه أول من يلجأ إليه الإنسان عند المناصرة في حال دخول الإنسان في محاربة ومضاربة. أول من يلجأ إليه ليس أباه ولا أمه بل الأخ، وأول من يلجأ إليه أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع للهجاء بغير جناح، وإن ابن عم المرء فاعلم سلاحه وهل ينهض إن أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهجاء بغير سلاح، وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح. فلذلك لا بد أن يسعى الإنسان لتقريب إخوته وأخواته وأن يذيقهم طعم الأخوة. إذا كان للإنسان أخت فليعلم أنها تتمنى من بين الناس أن يكون لها أخ شريف، مثل ما قالت أخت بيهس أخي بطل أخي بطل، فقال لها مكره أخاك لا بطل. فالأخت تحب أن يكون أخوها ذا مكانة شريفة، فلذلك لا بد أن يحرص أخوها على أن يذيقها طعم الأخوة. وهكذا إخوتك فلا بد أن يستشعروا أن لهم أخا نافعا، فإذا كان الأخ إذا فقدوه لا يفقدون شيئا ولا يتأسفون لموته، وإذا وجد لم ينفعهم بشيء، فما فائدة أخوته؟ وتعرفون ما قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: ففارقني جار بأربد نافع. وما قالت الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد الأسلمية رضي الله عنها في رثائها لأخيها صخر بن عمرو بن الشريد، وهو كثير، ولكن منه قولها: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وفيه تقول أيضا: قدم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. وفي هذه القصيدة تقول: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتول من حار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وتتذكرون أيضا قول فارعة بنت طريف البكرية في رثائها لأخيها الوليد بن طريف الذي تقول فيه: بتلنها كارس مقبر كأنه على جبل فوق الجبال منيفي، تضمن مجدا عاصميا وسوددا وهمة مقدام ورأي حصيفي، أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، فتى لا يعد الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنم وسيوفي، ولا الذخر إلا كل جرداء صلد من معودة للكر بين صفوفي، حليف الندى ما دام يرضى به الندى، فإن مات لم يرضى الندى بحليفي، ألا يا لقومي للنوائب والحمى، وللأرض لما أزمعت بزحوفي، وللبدر من بين الكواكب إذ هوى، وللشمس لما أزمعت بكسوفي، وللليث كل الليث إذ يحملونه إلى حفرة ملحودة وسقيفي، لئن كان أرداه يزيد ومزيد فرب زحوف لفها بزحوفي، فقدناك فقنان الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بغلوفي. و لا شك أن حاجة الأخ إلى مكانة أخيه وعنايته به من المهمات، فلذلك لا بد أن يرحم إخوانه الصغار وأن يتذكر أنهم عون له في المستقبل. ولنتذكر قول موسى بن عمران عليه السلام لما شرفه الله بكلامه ورسالاته وميزه بهذا التمييز العظيم، وهو بطور سيناء في البقعة المباركة من الشجرة في طرف الوادي وادي طوى في الثلث الأخير من الليل، وقد جاء يطلب نارا فآتاه الله نورا، كلمه الله بكلامه جل جلاله وأوحى إليه بوحيه وكلفه برسالاته، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وعندما شرفه الله بهذا المقام الرفيع وأذن له بالسؤال أن يسأل الله، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كذلك من الرحمة رحمة الأقارب عموما، فعم الرجل صنم أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العباس بن عبد المطلب، وكذلك الخال فالخال والد والرب شاهد، وهكذا في كل الأقارب الذين يحتاجون إلى الإنسان ويحتاج إليهم فلا بد أن يرحمهم وتظهر الرحمة في تعامله معهم. كأبناء العمومة وأبناء الخؤولة فإن لهم حقا مختصا، وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. فلا بد أن يحرص الإنسان على رحمتهم جميعا وإيصال الحقوق إليهم، وأن يتذكر أنه كثيرا ما يقع الحسد فيهم، وكثيرا ما يلقي الشيطان بينهم البغضاء. وأنتم تذكرون ما جاء في معلقة طرفة بن العبد، وظلم ذوي القرباء أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. فإذا كان أقارب الإنسان يظلمونه فظلمهم أشد عليه من ظلم الأبعدين، لأنه يدفع ظلم الأبعدين بالأقربين، فإذا جاء الظلم من الأقربين فماذا يصنع الإنسان حينئذ؟ ولذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أداء حقوقهم وأن يرحمهم. كذلك رحمة الصغار مطلقة، فالصغار عموما يحتاجون إلى الرحمة وهي حقهم، وقد أخرج أصحاب السنن وأحمد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. فرحمة الكبار للصغار مطلقا هي من صفات هذه الأمة التي قرن بها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله لها والخير الذي فيها. لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها. انظروا إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كيف كانت معاملته للصغار. كان إذا خرج في طريقه ورأى الصغار يلعبون أتاهم فسلم عليه، وكان يمسح على رؤوسهم، وكان يرد عليهم السلام ويهدي إليهم، وكان إذا أتاه ما يختص بالصغار أهداه إليهم. فجاءته أم خالد وهي طفلة صغيرة قد ولدت بالحبشة، فجاء بها أبواها مهاجرين إلى المدينة الهجرة الثانية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جيء بثياب وفيها ثوب صغير، فكساه أم خالد هذه فقال لها سنة سنة، وهذه كلمة من لغة الحبشة أي حسن حسن، وهو يخاطبها باللغة التي تحسنها وإن كانت هذه اللغة أعجمية تألفا ورحمة. وكذلك دخل بيت أبي طلحة الأنصاري وفيه طفل صغير لأبي طلحة، وكان له طائر يلعب به، والولد إذا كان له طير أو لعبة يحبها وتكون معه دائما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل النغير يا أبا عمير؟ فكناه أولا خاطبه بالكنية، وهذا عند العرب تشريف، كما قال الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. فهو يكنيه ويقول أبا عمير وهو طفل صغير، وهذا ما نفقده في حياتنا الآن. فالأطفال الصغار عادة لا يخاطبهم الكبار إلا بأدنى الأسماء وأخصها، ويصغرون أسماءهم، والمفروض أن يكبروها وأن يكنوهم حتى يجعلوا من أنفسهم رجالا وهم صغار. وهذا الذي يحدث الشخصية لدى الإنسان. ولذلك فإن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كانت تربي ولدها الزبير على الرجولة والشظف من صباه وصغره، فكان إذا أخطأ تشددت معه في العقوبة، وإذا أصاب شرفته جدا وكرمته في مقابل عملي، فتشجعه على العمل الجيد الصالح وتؤدبه على العمل السيء. وكان عمه يرى أنها تكرهه لأن أباه توفي وهو طفل صغير فأصبح يتيما لديها، فقال إنما تعاقبينه لكراهتك له. فقالت من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلم. فهي تعود الولد الصغير اليتيم على أن يكون لبيبا يفهم الأمور، وأن يكون شجاعا، وأن يكون كريما أيضا. إذا هزم الجيش لا يترك السلم ولا يأخذه لنفسه ويأتي بالسلم. وقد جاءها رجل يسأل عن الزبير أين هو، قالت ما حاجتك إليه؟ قال أريد أن أقتله. كان هذا في الجاهلية. فقالت هو ذاك في السور فاذهب إليه. فذهب الرجل إلى الزبير وهو شاب صغير، فتصارع معه ثم صرعه الزبير وكتفه وجاء يحمله على كتفه ورماه بين يدي أمه. قالت كيف وجدت زبرا عسلا وتمرا أم أسدا هزبرا؟ وهنا كبرت اسمه، هو أصلا مسمى باسم مصغر، الزبير معناه الحجر الصغير، ولكنها هي كبرت اسمه تشجيعا له على ما فعل. قالت كيف وجدت زبرا عسلا وتمرا أم أسدا هزبرا؟ ورحمة الصغار تحدث في نفوسهم العقل والتدبير. ولذلك قال وفد أهل البصرة لما دخلوا على المنصور وقد ولى عليهم مال فأسف وظلم وفرض الضرائب على الناس، فجاءوا يشكونه إلى المنصور يريدون عزله. فلما تكلم كبار السن والشيوخ قالوا يا أمير المؤمنين لقد فعل. قال ما أعلم يا أهل البصرة في ولاتي أعدل من مالك. فسكت الشيوخ واستحيوا من الخليفة، إذا كان ولاته أعدلهم هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. فتقدم طفل صغير فقال يا أمير المؤمنين أتأذن لي في الكلام؟ فقال المرء بأصغريه قلبه ولسانه فهيب، معناه هات ما عندك. فالمرء ليس كبره بكبر جسمه، فالفيل أكبر من الإنسان، لكن العبرة بقلبه ولسانه وهما أصغر ما فيه. قال المرء بأصغريه قلبه ولسانه فهات ما عندك. فقال إن من تمام عدلك أن تصرف هذا الوالي إلى غيرنا حتى يعم عدلك سائر الأمصار. فلم يستطع الخليفة ردا لهذا الكلام، وعرف أنه لا بد من العزل، إذا كان إما أن يكون جائرا وإما أن يكون عدلا، فإذا كان جائرا لا بد من عزله، وإذا كان عدلا فمن تمام عدله إذا كان أعدل ولاته أن يصرف إلى مصر آخر حتى يتساوى الأمصار في عدله. كذلك الضعف من اليتامى والأرامل والأيامى من النساء فلا بد من رحمتهم وهم مستحقون لذلك. وقد سمعتم في بداية هذا الدرس قول الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فكل هؤلاء يستحقون الرحمة. والإنسان إذا رحمهم فإن الله سيعوضه خيرا من ذلك. يا ابن آدم أنفق عليك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونفقة الإنسان على اليتامى مقتضية لأن يعيش أولاده هو في غيريته، ولذلك قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تعالوا بنا نتدبر هذه الآية. وليخشى الذين أي الأحياء الذين لهم أولاد لو تركوا ذريتهم ضعافا خافوا عليهم، لو كان لهم أولاد فماتوا عنهم وتركوهم ضعافا صغارا خافوا عليهم أن يظلموا وأن تؤكل أموالهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لأن هذا الذي يقتضي نشر قيم العدالة والعدل في المجتمع، فلا يضطهد أولادهم ولا يظلموا. فينبغي أن يعاملوا الآخرين بمثل ما يحبون المعاملة به، وهذه قاعدة عامة في الخلق، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فلذلك لا بد من رحمتهم، ومن رحمتهم القيام بمصالحهم عموما. فقد قرأتم بقصة الخضر مع موسى عليهم السلام، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن عمدي، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على القيام بحقوق اليتامى والأرامل، وأن يتذكر أن أهله هو ليس بمأمل أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. كذلك الضعفة من ذوي العاهات، فالذين رفع الله عنهم الحرج في التكليف ولم يجعل عليهم حرجا فيه هم أهل لأن يرحموا، فقد قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. والأعمى والأصم والأعرج أباح الله لهم المسألة، أي سؤال الناس، مع أنها محرمة على من سواهم، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ثلاثة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. فالغني لا تحل له المسألة مطلقا، ولا لذي مرة سوي. ذو المرة معناه ذو القوة، السوي معناه الذي ليس فيه عاهة في طرف من أطرافه. فمفهوم هذا أن من ليس ذا مرة سويا فإن له المسألة لحاجته وضعفه. ولذلك عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وكذلك الضعفة عموما كمن لديه ابتلاء في عقله، سواء كان فاقدا للعقل كالمعتوه، أو كان مصابا بجنون أو صرع أو نحو ذلك، فهؤلاء آفتهم في عقولهم، فلا بد من رحمتهم، وهم يستحقون هذه الرحمة. ولذلك أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبك، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فإذا رأيت مبتلا في دينه فتذكر أن شر البلية البلاء في الدين، فلذلك ارحمه واسعى لهدايته. فلا بد أن ترحم الفساق، ولا بد أن ترحم من لديه رقة في الدين من عذاب الله أن يكبه الله على وجهه في النار. إذا رأيت صاحب معصية فلا بد أن تتحرك الرحمة فيك لتحول بينه وبين عذاب الله، لترده عن معصيته. وهذا هو نصره، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصره. فنصره أن تحجزه أو أن تمنعه من ظلمه، فهذا هو نصره. فلذلك لا بد من رحمة المبتلى في الدين، ثم بعد ذلك المبتلى في الخلق، والمبتلى في الجسم، ثم المبتلى في المال. فالفقير الذي لا يجد قوت يومه، أو الذي أصيب بفقر في قلبه، فالغنى إنما هو غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فكثير هم أولئك الذين يظن الناس أنهم أغنياء، وما ذلك إلا من تعففهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وكثير هم أولئك الذين يظنون فقراء، وما ذلك إلا لكساستهم ولؤمهم. فلذلك لا بد من رحمة الفقراء، ولتتذكر إذا رفعت إليك حاجة أن الله أكرمك حين لم تكن أنت صاحب الحاجة، فاليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك قال الحكيم: لا تقطعن عادة الإحسان عن أحد ما دمت تقدر، فالأيام عادات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. لا تقطعن عادة الإنسان عن أحد ما دمت تقدر، أي إنسان تستطيع أن تصله بالمعروف قال إعادة الإحسان لا تقطعها عن أحد ما دمت تقدم. فالأيام عادات الإنسان، إنما يتعود على الخيرات بتعويد نفسه على ذلك، كما قال المسيح ابن مريم عليه السلام: أردت أن أعود لساني قول الخير. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، جعلت إليك حاجات للناس لا لك إلى الناس هذه الحاجات، هذا فضل من الله شرفك به، فلا بد أن تذكره لله. كذلك يقول الحكيم الآخر: ارحم بني جميع الخلق كلهم، ارحم بني جميع الخلق كلهم، وامر إليهم بعين الرفق والشفقة، واقدر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. فالله الذي خلقهم من حقه إكرامهم، فهم عياله وعباده، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. فلذلك من الفضل أن تكون سببا يجري الله على يديك رزق أحد من عباده، أو فضلا يصل إليه، أو خيرا أيا كان. وانظروا إلى الفرق بين المحبوب والمكروه الممقوت بين الناس، الذي يجري الله على يديه نفع الناس أو مجرد ابتسامته أو شفاعته أو الخير الذي فيه، لا شك أنه محبوب لدى الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد كان في وقت الفتنة السياسية والمشكلات، فكانت هذه الأمة إذاك في ضائقة شديدة. بنو أمية في الشام، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه على مكة والحجاز، والمختار بن أبي عبيد في العراق، ونجدة بن عامر والخوارج في نجد واليمامة. فتفرقت الأمة فبحثت عمن تجد عنده الرحمة إذاك، فقيض الله لهذه المهمة عبد الله بن العباس وأخاه عبيد الله بن العباس. فكان عبيد الله يطعم الناس جميعا ويكسوهم، وكان عبد الله يعلمهم ويرشدهم ويدعو لهم. فكان يجتمع عليهم خلق كثير، فجاء أهل السياسة إليهم يظنون أن لهم هدفا سياسيا من اجتماع الناس عندهم، فقالوا لابن عباس: إن الناس يجتمعون إليكما، إليك وإلى أخيك عبيد الله، فلا تفعل. فقال: والله ما يأتينا إلا طالب علم أو طالب فضل، فأي هذين نمنع؟ لا يأتينا إلا طالب علم أو طالب فضل، فأي هذين نمنع؟ ولذلك يقول أبو الطفيل عامر واذلة رضي الله عنه، وهو آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة من هذه الأمة، آخر رائن، عامر بن واذلة أبو الطفيل رضي الله عنه المكي، يقول في ذكر ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: كنا نزور ابن عباس فيتحفنا نورا ويكسبنا علما ويهدينا، ولا يزال عبيد الله مترعة جفانه مطعما ضيفا ومسكينا. فهذه الرحمة تحتاج إليها الأمة في زماننا هذا، وأداء الحقوق إلى الضعفاء هو معيار هذه الرحمة. وذلك أننا الآن في زمان تراجع فيه مد الدين، وتراجعت فيه أخوة المسلمين فيما بينهم، وتراجع الناس عن القيم. فلو ترك ضعفاء الأمة فهم مضطرون للركون إلى ركن شديد يحميهم، فإذا لم يجدوا ذلك من إخوانهم المسلمين أين سيذهبون؟ سيذهبون إلى النصارى والكنائس، أو يذهبون إلى الهيئات التي لها أغراض ماسونية، والمحافل التي تسعى لتغيير ديانتهم وأخلاقهم. فلا بديل عن حفظ هؤلاء والقيام بهم والعناية بمصالحهم إلا ذهابهم إلى الكفر وأهله، ولا يمكن أن يتركوا لذلك أبدا. فأنت إذا سعيت لي صون ماء وجه شخص واحد ومنعه من أن يتبع الكنيسة أو أن يذهب إلى المحفل الماسوني، فإنك قد أفدت هذا الدين وزدت أنصاره، وقمت بفرض كفاية وأمر لازم واجب. لا يمكن أن يترك الفقراء والضعفة في زماننا هذا أيضا متطفلين على موائد اللئام، وما أكثر اللئام في أواخر الزمان، فقد قال أحد الشعراء: زماننا فيه الندى من أندر النوادر، فإن وجدت حاتما ألفيت ألفي مادر. فلذلك لا بد أن يقام بمصالحهم وأن ترعى ضروراتهم. ومن المهمات للناس في هذا الزمان أن يدرسوا الأحكام المتعلقة بذلك. وقد جمع العلامة محمد مولود الأحمد فار رحمة الله عليهما بعض هذه الأحكام في كتابين عظيمين له، أحدهما سماه إحكام المقال في أحكام السؤال، وهو مطبوع متوفر، إحكام المقال في أحكام السؤال، ذكر فيه من تحق له المسألة ومتى يتعفف عنها ومتى يجوز له أن يسأل وماذا يجوز له أن يسأل وقدر الحاجة والأفضل له والأكمل. والكتاب الثاني سماه مأدبة الصدقة، مأدبة الصدقة، ذكر فيه، وهو نظم ومعه شرح له ومطبوع أيضا، وذكر فيه آداب الفقراء والأغنياء وما على الأغنياء أن يبذلوه وما على الفقراء أن يتعففوا عنه. ولذلك يجمع هذا البيت واحد: يا أغنياء أنفقوا، يا فقراء تعففوا. فيخاطب الجميع بما خاطبه الشرع به. وهذان الكتابان من المهم دراستهما وقراءتهما في المساجد، بالإمكان أن ينتدب بعض الشباب لقراءتهما وجعلهما دروسا في المساجد. فلو قام كل شاب من الحاضرين مثلا بمسجد من المساجد يقرأ فيه يوميا صفحة أو أقل أو أكثر من هذين الكتابين، فسيتعود الناس على هذه الأحكام ويأخذونها بالطريقة التلقي السهلة، ويكون ذلك صفة إيجابية في الشباب وقياما بفرض التعليم، وأيضا زرعا لهذه الأحكام المهمة في هذا الوقت. من المهمات أيضا في زماننا قيام الهيئات المستقلة، هيئات المجتمع المدني التي تقوم على التعاون على البر والتقوى، وتكفل الأيتام وتعلمهم أحكام دينهم وتعلمهم أخلاق الإسلام وقيمه، وترعى الأرامل وتعلم الجحال، وتنفق على الفقراء وتعالج المرضى. فهذه الجمعيات والهيئات أجرها عظيم، وإن كان الإنسان فقيرا وشارك في إقامتها وتأسيسها فإنه يكتب له أجر المنفقين الذين تصدقوا عن طريقه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها كتب لزوجها أجر الصدقة، ولها هي ولخادمها الذي يبلغ الصدقة. وبين أن السهم الواحد يدخل به في الجنة ثلاثة. فكل أولئك من الذين تعاونوا على البر والتقوى. وهذه الجمعيات تقوم بوجه لا بد منه، وقد كان معهودا في العهد النبوي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الفقراء والضعفة رحمة شديدة. كان يوما واقفا على المنبر يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلا من المسلمين يلبس أسمالا قد تشققت ملابسه، وهو من فقراء المسلمين، وهو سليك الغطفاني. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع خطبته، قطع له الخطبة يوم الجمعة، وقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره حتى صلى ركعتين ثم عاد لخطبته، لينتبه الناس له وليستشعروا أن هذا الشخص مهم، قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة، خطبة الجمعة، فيتصدق عليه وينفق. وكان يوما في المسجد فدخل قوم مجتاب النمار، أي يلبسون الملابس الغليظة يشقونها فيدخلون فيها رقابهم، ليس لهم كسوة سواها، عامتهم من مضر، أي جمهورهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه رحمة بهم، فقام على المنبر فأشاح بوجهه فقال: تصدق امرؤ من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره. فحض الناس على الصدقة، فجاء رجل بدرهم فقال: سبق درهم 100,000 درهم. وجاء رجل من الأنصار يحمل مدا من شعير، فقال المنافقون: ما يغني مد هذا عن الله ورسوله؟ وفي ذلك أنزل الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. حتى جاء رجل من الأنصار يحمل صرة كادت يده تعجز عنها بل قد عجزت، وهي من الدنانير، فتهلل لها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى رأيت كومين، أحدهما من طعام والآخر من ثياب. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه فقسم ذلك بينهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أصحاب الحوائج فرأى ما هم فيه من الغم والهم ظهر ذلك على وجهه، فسعى في قضاء حوائجهم جميعا. ولما أتاه الفقراء قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنك. وفي يوم أوطاس لما أجاه الأعراب إلى سمرة فتعلق بها رداؤه قال لهم: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. وأعطى يوم أوطاس رجلا ما بين جبلين من الإبل وما بين جبلين من الغنم، وأعطى آخر من الذهب حتى ما يقله، فكان الرجل يرجع إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكذلك كان من كرمه وجوده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول، قد أدبه الله بذلك: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فيعتذر لهم اعتذارا صادقا، وهو القول الميسور الاعتذار الصادق. وإذا كان عنده أعطاهم لكن لا يقول لهم لا ولا يسد الباب في وجوههم أبدا، إن كان عنده ما يعطيهم أعطاهم، وإن لم يكن عنده ما يعطيهم اعتذر إليهم، وهذا القول الميسور الذي أمره الله به. نقف هنا وقد وصلنا إلى بعض أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة للاقتداء به واتباع سنته، وهو خير خاتمة أن يقتدي الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم من شمائله وأخلاقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.